الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه سورة مكية، وفيها إخبار من الله عز وجل أن الناس ألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد والضيعات عن كثير من أمور دينهم، وهذه الآية وإن كان يدخل فيها دخولا أوليا الكفار، إلا أنها عامة فتشمل كل من أضاع حظه من الآخرة بحظ من الدنيا زائل. وفيها تحقير الدنيا، إذ أنها تشغل عن الآخرة. ألهاكم أي شغلكم التكاثر بجميع شؤون الدنيا، أي عن الآخرة التي هي دار البقاء والقرار، والسعادة فيها لا تكون إلا بعمارة الدنيا بتوحيد الله عز وجل وطاعته. وهذا كقول الله عز وجل: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وكم من إنسان أفسده التكاثر، هذا يفسد عن طريق الحق بسبب مال، وآخر بسبب ولد، وثالث بسبب زوجة، وهكذا بسبب الأصحاب أيضا. فما لم يكن مبلغا لك إلى سعادة الدارين فكن زاهدا فيه حتى زرتم المقابر. المراد بالزيارة هنا زيارة الموت، لا الزيارة المعهودة من الذهاب إلى المقبرة والنظر إليها. فكم من إنسان يأتي المقبرة وهو غافل، وهو لاهن عن حالها، مع أن زيارة القبور سبب لتذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. لكن المراد من هنا ما تقدم لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل كبير في السن وهو مريض، فقال له: طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. فكان فيها موته، والشاهد أنه قال تزيره القبور. فالزيارة التي يعرف الإنسان أنه كان مفرطا قبلها هي زيارة الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأنت الآن في فسحة من دينك، تستطيع العمل فلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم تمنيت الرجوع، بل إن المؤمن إذا بلغت الحلقوم تعجل المضي فيما هو فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في سكرات الموت جعل يرفع إصبعه ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: وذلك إذا حشرجت الصدور وتشنجت الأصابع. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وسبب محبة المؤمن للقاء الله أنه يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وسبب كراهية الكافر للموت عند ذلك أنه يبشر بسخط من الله وغضب. والمقابر جمع مقبرة، وهي ما يوارى فيه الناس عند موتهم. واستدل بهذه الآية على عذاب القبر، وفيها حديث لا يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنها دليل على الحياة البرزخية. ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون، أي حقا سوف تعلمون إذا زرتم المقابر زيارة الموت أنكم كنتم في غفلة عن طاعة الله وعن شرعه. ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لعلمهم بالحال الواقع، ولكنه علم لا يستفيدون منه، لأنه كما يقال علم جاءهم في الوقت الضائع، في الوقت الذي لا يستطيعون أن يرجعوا فيه أو يقدموا أو يؤخروا. وأما أهل الإيمان فالعلم هذا عندهم مذكور في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف، فهم يؤمنون بالقبر وما فيه من النعيم أو العذاب، ويؤمنون بالبعث والنشور، ولذلك يبادرون بالطاعات والقربات ويمتثلون شرع الله وتوحيد الله عز وجل، بخلاف الكافر: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المؤمنون يحشرون كالوفد، وتعلمون أن الوفد يدخل باستبشار وشموخ بخلاف الكافر، فإنه يحشر إلى النار وردا، يساق سوقا ويتقادع فيها تقادع الفراش. ثم قال: كلا لو تعلمون علما يقين، علما يقينيا أن هذا واقع، لترون الجحيم، أو يقع لكم علم اليقين حين رؤية الجحيم، لكن هذا كقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وسميت جحيم لأنها توقد بالجمر صلى الله السلامة ثم لترونها عين اليقين. وهذه هي أكمل أنواع الرؤى أن الكافر يرى النار رؤية عين يقين فيتيقن وجودها ويتيقن عذابه فيها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه آية عامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم انطلق إلى رجل فذبح لهم شاة وقرب لهم بسرا ورطبا فأكلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم أي الذي تسألون عنه. فكل مكلف سيسأل عن نعمة الله عز وجل عليه فإن كان قد أدى شكرها فهنيئا له وإن كان قد كفرها فالويل له. وانظر إلى هذه الآية المشعرة لمعنى حديث أبي برزة رضي الله عنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فجلوسنا الآن في هذا المسجد يعتبر من النعيم وأكلنا وشربنا من النعيم والجلوس تحت المراوح والمكيفات من النعيم. فكل هذا مسؤول عنه والله المستعان. فهي نعم. ثم قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن الله عز وجل لما أخبر عن إلهاء الناس أو لهو الناس بسبب التكاثر والحال الذي يصلون إليه استثنى المؤمنين من ذلك فذكر هذه السورة. فقوله العصر قيل والدهر وقيل الوقت الذي بين بعد الظهر إلى المغرب العصر المعروف. إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان في خسارة فهو من المفرد الذي يراد به العموم وضابطه عندهم أن ما يصلح أن يكون بدل الكل فهو يفيد العموم أي كل إنسان في خسارة. وأشد الخسران خسران الكافرين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. انظر حين يخسر الإنسان 1000 ريال 100,000 ريال، 1,000,000 ريال، أو التجارة التي أعطاه الله إياها، كم يلحقه من الندم، وكم يلحقه من الحزن، وربما تألم عليه القريب والبعيد، فكيف إذا كانت خسارة النفس التي لا تعوض؟ خسارة ليست ذهاب عين المال، وإنما خسارة النفس في النار، تعذب صبحا وعشيا وبجميع أنواع العذاب. فأغلب الناس في هذه الخسارة، ولو نظرنا فقط إلى العدد الكلي للأرض الآن لوجدنا أن الناس أكثر من 7 مليار، المسلمون منهم قريب 1.5 مليار أو نحو ذلك، وهؤلاء عندهم عند كثير منهم من التقصير، والله به عليم. إذن السالم من الخسارة هو العدد اليسير القليل، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. وهذه الخسارة مؤكدة بعدة مؤكدات: القسم، وحرف التوكيد والنصب، ودخول اللام. فأكد الله أن هذه الخسارة متحققة وواقعة، ثم استثنى: إلا الذين آمنوا، أي أقروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويعبر عن هذا الأمر بالعلم: علموا، علموا الإيمان وحققوه، وعملوا الصالحات، لازموا الأعمال الصالحة من التوحيد فما دونه، وتواصوا بالحق، وصوا غيرهم بالحق ودلوهم عليه، وتواصوا بالصبر على الحق، لأن الحق يحتاج إلى صبر في العمل به، ويحتاج إلى صبر في تبليغه، ويحتاج إلى صبر في تعامل الناس معه. فبين الله عز وجل بهذه الآية أن السالمين من الخسارة صنف يتميز بأربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة منها أمران تتعلق بالعبد نفسه، وأمران تتعلق بالعبد مع غيره. فأما ما يتعلق بالعبد نفسه فهو الإيمان والعمل الصالح، علم وعمل، هذا هو العبد الذي يسلم من الخسارة، العبد الذي يحرص على العلم ولا يكتفي به بل يضيف إليه العمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذبا قبل عباد الوثن، أول من يقرأ عليه يوم القيامة 3، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن وعلمه، وآخر جهد في سبيل الله، وثالث أنفق ماله في سبيل أنفق ماله. فيقال لصاحب القرآن: إنما قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويقال للمقاتل: إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويقال للمتصدق: إنما تصدقت ليقال منفق، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فلا بد من العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وعمل الصالحات. واقترن الإيمان بالعمل الصالح في القرآن في 56 موطنا كما ذكر ذلك الأجري لتعين العمل. وقوله الصالحات خرج به عمل الطالحات من الشركيات والبدع والخرافات، فهذه صاحبها لا يكرم وإنما يهان. وبهذا تعلم أن الجنة لا تنال بالتمني وإنما تنال بالعمل، وتلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما ما يتعلق بغيره وتواصوا بالحق، وصوا غيرهم بالحق، عرفت الحق فانصح غيرك ودل غيرك على الحق، لأن هذا دين شمولي فيلزم فيه النصيحة والأمر المعروف والدعوة وغير ذلك حتى يستقيم شأن العباد جميعا. والحق هو القرآن وما وافقه. اللهم أنت الحق وقولك حق ونبيك حق والجنة حق والنار حق الحديث. وتواصوا بالصبر، وصى غيرهم بالصبر على أقدار الله وعلى طاعته وعن نواهيه، ووصى أنفسهم أيضا بذلك لأن الداعي إلى الله عز وجل يبتلى ويؤذى. ولذلك قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر هذه الآية السورة. ويذكر عن الشافعي أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم لما فيها من الحث على العلم والعمل. وذكر أن السلف كان إذا ودع بعضهم بعضا ودعه بهذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا فكن منهم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل عذاب موجع، وقيل واد في جهنم ولا يثبت فيه شيء. لكل همزة لمزة، الهمز يكون بالفعال كغمزة العين وإشارة اليد ونحو ذلك، واللمز يكون باللسان كالتنقص والتنابز بالألقاب والشتم ونحو ذلك. وقد ذكر بعضهم عند هذه الآية أن الله عز وجل توعد صنفين بويل: الصنف الذي يلمز الناس بالقول والفعل، والصنف الذي يأكل أموال الناس بالباطل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إلى غير ذلك. لكن هذا ما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره. فقد حرم الله عليك أكل مال الناس بالباطل، كما حرم عليك الهمز واللمز والاحتقار للغير. إن كنت غنيا فالله الذي أعطاك، فلا تنظر إلى الناس بالازدراء والاحتقار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو الهمز بالفعال واللمز بالأقوال، لأن كثير من الناس ربما يسمع هذه السورة أو يقرأ هذه السورة ولا يتدبر معناها. الذي جمع مالا وعدده، أي هذا اللمزة الذي يسخر من الناس، جمع مالا كثيرا وعدده، لكن هذا المال لم يغني عنه شيء، لأنه جمعه من غير حله واستخدمه في غير حله. والمال كثرته وبال إن كان قد أخذ من الحرام، فإن الإنسان يسأل عنه ويحاسب عليه. وقد قال بعضهم حلاله حساب وحرامه عقاب، وهذا دليل أن كثيرا من الناس يبطرون إذا رزقهم الله مالا وولدا، وإذا افتقر ربما تواضع، فإذا أعطاك الله مالا فهو منه منة منه فضل. قال يحسب أن ماله أخلده، أي هذا الهماز اللماز جماع الأموال، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله سبب في خلوده في الخير، وما هو إلا وبال عليه. قال كلا، أي حقا لينبذن في الحطمة، أو كلا يعني كالنافي لما تقدم، كلا بأن ماله ليس بسبب لخلوده ولا سبب لراحته. كلا لينبذن في الحطمة ليلقين في النار، سميت حطمة لأنها تحطم من يلقى فيها لشدة حرارتها وشدة حالها. ثم قال معظما لشانها وما أدراك ما الحطمة، أي ما تدري ما هذه النار التي تسمى بالحطمة، إنها نار الله أضافها إلى نفسه إضافة ملك وتصرف، الموقدة التي تتقد ولا تنطفئ ولا تخمد، ومن صفاتها التي تطلع على الأفئدة. وهذا وصف يبين شدة هذه النار، تطلع على أفئدتهم وتصل إلى أفئدتهم وتحرق الأفئدة والأجسام حية، فيتألم الإنسان ظاهرا وباطنا، بخلاف نار الدنيا فإنها لا تصل إلى الفؤاد إلا وقد أحرقت البدن، وربما لحقه الهلاك، بينما هذه النار تصل إلى الفؤاد من الداخل، وما زال الجسم متألما من الخارج. الله مستعان. ولهذا تعلم أن شأن نار الآخرة غير شأن نار الدنيا، فنار الدنيا من أحرق فيها مات، ونار الدنيا تبدأ بإحراق الظاهر قبل الباطن، بينما نار الآخرة من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح
ولا يحيا حياة المنعمين. وهذا في حق المخلدين فيها. ثم قال إنها عليهم مؤصدة، أي مع شدة حرارتها ومع عظيم شأنها توصد على أصحابها، مع أنهم لو تركوا ما فروا. أين المفر؟ والإله الطالب، والأشرب المغلوب ليس الغالب، ومع ذلك توصد عليهم شدة في عذابهم ونكالهم في عمد ممددة، قيل في سلاسل وقيل في أبواب تغلق عليهم، وقيل بأنهم يوضعون في مثل الصهاريج وتكون ممددة. فهذا وصف عظيم لذلك العذاب. لو كان في النار يجري جريا لكان عذابه شديدا، فكيف هو مع ذلك مقيد مصفد مضيق عليه؟ نسأل الله السلامة والعافية من هذه النار، وبئس القرار. فتأمل يا أخي مثل هذه الأوصاف، والله لو تأملناها لما هنأ لنا نوم ولا طعام ولا شراب، ولا كنا مبادرين إلى طاعة الملك الوهاب. وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي النار التي تحطم الناس، تحطم المشركين يوم القيامة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة وتقرأ موصدة، في عمد ممددة. يقول سورة العصر هي مكية عن مكية. ثم يقول تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته: ألم تروا، ألم تنظروا ما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل، وهم أبرح الأشرم فمن إليه من أهل الحبشة، حيث كان من شأنهم أن ملك من ملوك اليمن ويسمى بذي نواس الحميري كان يهوديا، فأحرق 20,000 نصراني أو نصراني، ولم يبق من نصارى ذلك الزمن إلا واحد، فانطلق إلى الروم فاستغاث بقيصر، فأرسل قيصر إلى ملك الحبشة وكان نصرانيا أن جهز جيشا لغزو اليمن، فجهز جيشا بقيادة أبرهة وأرياط، فدخلوا اليمن وجاسوا خلال الديار وفعلوا كل ما فعلوه من القتل والدمار، وتمكنوا من ملوك اليمن فاستباحوا نساءهم وقتلوا رجالهم. ثم إنها وقعت بين إرياط وأبرهة مخالفة حتى كادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: بدل أن يتدخل الجيش ويهلك نتبارز أنا وأنت، ومن قتل الثاني كان الملك له. فوقعت بينهم مبارزة
فضرب إرياط أبرهة حتى شرم أنفه وشق فمه، ثم انطلق عبد لأبرهة فقتل إرياط، ثم عولج أبرهة فشهي، فغضب ملك الحبشة من هذا الصنيع فأقسم بالله ليطأن أرض أبرهة ولا يجعلن رجله على ناصيته. فعلم أبرهة بالقسم فأرسل إليه يتودد إليه، ثم أرسل إليه بشيء من أرض اليمن بتراب وجز شعر ناصيته ووضعه في التراب، وقال قولوا للملك يبر قسمه بهذا، فأعجب بهذا الأمر فولاه اليمن. فبينما هو على هذا الحال إذ عزم على صرف الناس عن الكعبة المشرفة إلى كنيسة بناها بصنعاء وسميت عند العرب بالقليس، لأنها رفعت في بنائها، فكان إذا رفع أحدهم رأسه سقطت القلنسوة من على رأسه، وبالغ في تزيينها وتجهيزها ودعوة الناس إلى حجها، فغضب أناس من العرب فذهبوا إلى صنعاء وانتظروا حتى وجدوا خلوة فدخلوا إلى القليس فأحدثوا فيه ولوثوه بالغائط ونحوه، فغضب أبرهة حين أخبر بالخبر وقالوا له ما فعل هذا أحد إلا رجال من قريش غضبا لكعبتهم، فجهز جيشا كبيرا واتخذ فيلا عظيما اسمه محمود لهدم الكعبة، ثم عزم على التوجه إلى أرض الحجاز، فتلقته القبائل لقتاله فكان يغلبهم حتى وصل بعد أشهر إلى المغمس وهو بين منى ومكة، فعند ذلك أخذ إبلا كثيرة وأرسل رسوله إلى مكة، فلقي رسوله عبد المطلب فسمع منه بعض الكلام من حيث أنهم لن يقاتلوا والله عز وجل سيدافع عن بيته الحرام، فأخذه إلى أبرهة، فلما دخل على أبرهة أعجب بجماله ووجهه وهيئته فأقعده معه، ثم قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن ترد علي إبلي، وكان قد أخذ عليه 200 من الإبل. فقال المترجم قل له لقد كنت أعجبتني، فلما تكلمت بهذا الكلام ولم تتكلم عن بيتك المعظم بيت دينك ودين آبائك لم تعجبني. قال قل له أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. قال لن يفعل. فقال له سنرى. ثم رجع عبد المطلب يسوق إبله حتى دخل الكعبة وأمر قريش أن يتفرقوا في الشعاب حتى لا تقع عليهم حطمة من الجند، ثم أتى إلى باب الكعبة وهزه ودعا الله عز وجل بالحفاظ على ذلك البيت، فبينما هم على ذلك إذ أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل، طير خرج من البحر جماعات كثيرة مع كل طائر ثلاثة حصوات صغيرات، واحدة في منقاره واثنتين في رجليه، فلا تخلص إلى أحد إلا قتلته أو جرحته. وأما يذكرون أن أبرهة جعل يهرب، فقال له بعضهم أين المفر والإله الطالب، والأشرب المغلوب ليس الغالب. وكان مبدأ ذلك أنهم في صبيحة ذلك اليوم حركوا الفيل للتوجه إلى الكعبة فبرك فضربوه بالحديد وجعلوا يدخلون الحديد فيه وفي آذانه فيأبى، فإذا وجه إلى جهة اليمن جرى. ثم كان ما قصه الله في هذه القصة. قد يقول قائل كيف دافع الله عز وجل عن الكعبة من أبرهة ولا يدافع عن الكعبة في آخر الزمان من ذي السويقتين الذي يهدمها حجرا حجرا؟ قال أهل العلم دافع عن مكة، دافع عن الكعبة في مبدئها إرصاد ماذا توطئ لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها ستكون قبلة المسلمين وستعظم. وأما آخر الزمان فإن أهلها يضيعونها وينتهكونها فيسلط الله عليها ذا السويقتين. فيقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أصحاب أبرهة، أهلكهم وبددهم، وكان من آخرهم وممن مات منهم أيضا أبرهة حمل إلى صنعاء ثم مات فيها. سموا أصحاب الفيل للفيل العظيم الذي حملوه معهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي جعل كيدهم في تضليل في ذهاب ولم يفلح، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولذلك جاء في بعض الأشعار أن بعضهم قال لا يغلبن محالهم أبدا محالك، أي لا يغلبن كيدهم كيدك. فالله عز وجل إذا مكر بأحد أهلكه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا كثيرا، أتى على شكل جماعات ترميهم بحجارة، ترميهم أي تسقط عليهم حجارة من السماء من سجيل، يعني من ماذا؟ من طين قد يبس من سجيل، حجارة مثل الحمص. فجعلهم كعصف مأكول، أي أهلكتهم، وجعلهم كالعصف كالعلف الذي تأكله الدواب وتناثره ها هنا وها هنا لكثرة من هلك في هذه الوقعة. والله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فنسأل الله كما دمر على أبرهة الأشرم أن يدمر على الحوثيين وأن يكفي المسلمين شرهم وأن يبور مكرهم، فقد عاثوا في الأرض الفساد وآذوا البلاد والعباد. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.